بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل، دواء اللواط. قال: فإن قيل فهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وهذا من مضمون الكتاب، وهو الداء والدواء، فهو الآن يبين أنه هل هناك لهذا الداء، وهو التعلق بالذكور وما كان مثله. فقال: فهل مع هذا كله داء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمر الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويداه؟ لأن العشق يستولي على القلب حتى يرى الإنسان أنه لا ملك له في قلبه، وهذا أيضا مما يكون فيه الشيطان معين لهذا الإنسان بل يؤزه. قال: وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سويداء؟ السويداء أصلا مرض مثل الجنون، يكون في عقل الإنسان أو في قلبه فيصير مثل المجنون، فيلهث إلى شيء أو إلى ما يريده، وهذا العاشق مثله. قال: إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه. معنى النصائح لا تنفع فيه، فصار النصيحة عنده مثلها مثل غيرها، بل يفرح لذكر محبوبه. أنا يأتي الإنسان ينصحه: لا تماشي فلان، لا تفعل كذا، فهذا لا يجوز، فهو يفرح لأن هذا الناصح ذكر فلانا. أنا يصل إلى هؤلاء إلى هذا الحد. قال: وإن عذله عادل أغراه عذله وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله. معنى كأنه يرى أنه لا ينفع هذا معه، ولا يبالي بهذا العدل وهو الانتقاد. قال: ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله، أنا حاله يشهد كأنه يقول: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، ما أستطيع، لا أتأخر ولا أتقدم، إنما أنا، كأنه يقول أنا أسير لهذا الهوى. قال: وهنتني فأهنت نفسي جاهدا، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. أنا ما لجرح بميت إيلام، أنا ولو أهنتني فهذا لا أبالي به. قال: أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وهذا هو وجه الشاهد، يقول: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم، مهما لاموني فأنا لا لا أبالي بهذا بل أفرح لذكرك أنهم يذكرونك. قال: وعلى هذا هو المقصود بالسؤال الأول. أنا يقول الآن الإمام ابن القيم أن السؤال الأول في بداية الكتاب في السؤال عن الداء هذا المقصود به، وهو كيف ينجو الإنسان من مثل هذه الجرائم ومن مثل هذه الأدواء التي تدخل على القلب. قال: والداء الذي طلب له الدواء. قيل: نعم، الجواب: من رأس ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه الزيادة الظاهر أنها تصح، وبعض أهل العلم يقول أنها شاذة، وإلا الحديث صحيح: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له من دواء. أنا جاء من حديث جابر عند مسلم بنحوه، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند البخاري. قال: والكلام في دواء تعلق القلب بالمحبة الهوائية من طريقين. الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة المحبة ومداخلها، وكذلك أيضا ما آثار هذه المحبة، وما هو الصحيح منها وما لم يصح. فقال: والكلام في دواء تعلق القلب بالمحبة الهوائية من طريقين. الهوائية معناها ما يهواه العبد عندما يتعلق القلب بمحبوب، سواء كان هذا المحبوب جائز التعلق به كالمرأة معناها كالزوجة أو غير جائز. وهذا المقصود، يعني إذا كان غير جائز يتعلق بامرأة لا تحل له، أو امرأة متزوجة، أو يتعلق بذات بمحرم له، أو كذلك يتعلق بولد، أو بكل من لا يحل له، فكيف الدواء؟ قال الدواء أو معنى من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، حسم هذه المادة قبل أن تحصل. وإذا رأى الإنسان نفسه ينهمك في مثل هذه الأمور فإنه ينجر ويبتعد. قال: والثاني قلعها بعد نزوله، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه. عن الذي يحب الله عز وجل ويحب مرضاته سبحانه وتعالى فإنه يهون عليه أن يتخلى عن كل شيء لأجل الله. فلهذا إذا تعارض هذا الأمر بحب الله جل وعلا ابتعد عنه وحاول ألا يكون فيه شيء مما يغضب الله عز وجل. وأقل شيء كما سيأتي ذكره أنه لا يجعل هذه المحبة أو هذا العشق يستولي عليه، فمعنى يوصله إلى الحرام. أقل شيء أنه يمنع نفسه من الحرام، هذا إذا لم يستطع. وإلا فإنه من دعا الله عز وجل والتجأ إلى الله وأراد الله سبحانه وتعالى فإن الله يوفقه ويسر له هذا الأمر، أي ترك هذه الأمور. قال: وأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران. معنى أولا ذكر كيف معنى يعالج هذا القلب. يعالج أولا بحسم مادته قبل حصولها، يعني إذا رأى الإنسان تعلق قلبه بغير الله فيحسم هذه المادة ويبتعد عن هذه الأسباب التي تؤديه إلى مثل هذا الشيء، مثل مثلا ألا نظر في الصور كما سيذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذا أعظم شيء هو الذي يوصل إلى مثل هذه الأمور، ومحبة النظر إلى الصور، صور النساء أو غيره. وهناك أيضا طريق مانع من حصول هذا الداء، وهما أمران: أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من أطلق لحظاته دامت حسراته، وفي غض البصر عدة منافع. أنا أول هذه الأمور غض البصر، لأن كما قال الشاعر كما ذكره الإمام ابن القيم: ومستصغر النار ومعظم النار من مستصغر الشرر. أنا كم نظرة فعلت، وفي بعضهم يقول: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتق السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وأيضا فيه أنه قال: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، معظم النار من مستصغر الشرر. ثم ذكر هنا منافع غض البصر. غض البصر له منافع كثيرة، أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد بمعاشه ومعاده. وأما الحديث أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، تقدم معنا أنه لا يصح، أنه لا يصح، لكن معناه صحيح، فإن النظرة تفعل في القلب ما لا يفعله السهم. أنا نظرة واحدة تجعل العبد يغير، أو قد مثلا تقتله هذه النظرة، تهدم حياته، تخرب بيته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نظر أحدكم إلى امرأة أعجبته فليأتي زوجته، فليأتي زوجته، فإن الذي معها معها. قال من فوائد غض البصر: أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. وجاء هناك حديث لكنه أيضا فيه كلام: من غض بصره عن المحارم أورثه الله إيمانا طول حياته وكذا، لكنه لا يصح أيضا. لكن لا شك أن غض البصر له فوائد عظيمة كما سيذكرها المؤلف، ومن أعظمها امتثال أمر الله. أولا هذا أنه امتثال لأمر الله عز وجل بغض البصر. يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال أيضا: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولهذا كما تقدم قبل أن غض البصر يحفظ الفرج، وإطلاق البصر يضيع الفرج. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: في اللمم العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا انفلتت العينان انفلتت الجوارح الأخرى، وأعظمها الفرج. وإذا حفظ الرجل عيناه من النظر هنا وهناك فإنه يحفظ فرجه كذلك. فلهذا كما ذكر الإمام القيم قبل أن أعظم المداخل التي تدخل على القلب وتغير قلب العبد وكذلك تغير أيضا مساره، بدل ما يكون لله عز وجل يكون للحرام، هو النظر الحرام، النظر الحرام إلى النساء إلى كذا. أنا بعض الناس يحسب أن النظر إلى النساء هين، يقلب في التلفاز في الجوال من نساء إلى نساء، ومن مثلا يقولون معنا نكت وأشياء مضحكة أو أخبار أو كذا فيذكرون نساء أو يصورون نساء، فهذا النظر يؤثر في القلب وإن لم يحس به الإنسان، لأن غالبا الغفلة هي التي لا تجعله يحس بتأثيرها. أن النظر إلى النساء قد لا يحس الإنسان أنه أثر عليه، لكن من كان قلبه حيا يحس أن هذا يؤثر على قلبه. قال الثاني أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه، أن إذا غض بصره منع هذه السهام التي تخدش القلب وتطعن أو وأيضا تصيب القلب، فإذا أصيب القلب بسهم مسموم أثر عليه، والمراد أنه نظر إلى حرام فهوى ذلك الحرام. قال الثالث أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، أي غض البصر، معنى لا تلهيه شيء من هذه الصور، فيورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وبين ربه، لأن القلب إذا أو النظر إذا نظر الإنسان وأبصر شيء من هذا الحرام تعلق قلبه به فتشتت قلبه عن الله وابتعد عن الله، فتجد أكثر وقته وهو يفكر في هذا الذي نظر فيه. ولهذا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تلك القصة التي حصلت لذلك الرجل، نظرة خربت عليه حياته، ورب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام منجاب، فنظر إليها نظرة فأعجبته فاحتال عليها، لكنه احتالت عليه، فبقي طول عمره وهو يهيم عليها سبب نظرة، مع أنه قد تجد أن كثيرا من النساء أفضل منها، وقد أيضا كذلك يستطيع هذا الشخص أن يتزوج من هي أفضل منها، لكن قلبه لا يطاوعه، وهذه النظرة أثرت عليه وسممت قلبه، فلهذا تجد أنه ما يرى أمامه إلا هذه المرأة أو هذا الولد أو غيره. فلهذا فإن غض البصر يحفظ القلب ويجعل قلبه معنى يجعل قلبه مع الله عز وجل، وأكثر محبة لله وأنسا به جل وعلا. قال الرابع أن يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه، يقوي القلب بالإيمان بالله عز وجل. قال الخامس أنه يلبس القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة، ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فالذي يغض بصره يجعل الله عز وجل له نورا في قلبه. واستنبط الإمام ابن القيم مناسبة بين ذكر هذه الآيات، بعد أن انتهى الله عز وجل من ذكر آيات غض البصر ذكر آيات النور، فقال الله نور السماوات والأرض، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، هذا كله يورثه الظلمة والمعصية بخلاف نور الطاعة فإنه يولد الخير. قال: فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. أن الإنسان يكون في غفلة، ولهذا نبه الإمام ابن القيم كثيرا أن المعصية وأن الذنب قد يفعل في القلب شيئا لا يدركه الإنسان ولا يشعر به إلا من كان قلبه حيا. فلهذا كان السلف رحمهم الله يعرف الرجل أنه أخطأ بمجرد تصرف، أنا حتى يقول بعضهم كما ذكر الفضيل أن بعض أهل العلم يقول: إني لا أعرف ذنبي في خلق امرأتي ودابتي. أنا يعرف أنه أذنب في خلق امرأتي، يتغير خلق المرأة، تتغير الدابة، يعرف أنه أخطأ، وهذا الذي قلبه حي. وأما أهل الغفلة غالبا ما يفعلون، ما يعلمون شيء من ذلك، بل قد تتوارث عليهم الغفلة وهم لا يشعرون. وأما أهل من كان قلبه حيا إذا رأى شيء غفلة في قلبه علم أن هذا من ذنب أصابه، علم أن هذا من ذنب أصابه. وكما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي اشتراها تلك الأمة لما سمعها تقول: اللهم بحبك إياي، فقال لها: ومن أين علمت أنه يحبك؟ من الذي أخبرك أن الله يحبك؟ قالت: لولا حبه لما أقامني وأنامك. قالت: لولا حبه لما أقامني وأنامك. يعني لو كان أنت يحبك لأقامك وصليت وناجيته، لكنه لا يحبك، وأنا أحبني أقامني. ولهذا كان الحسن البصري يقول رحمه الله: إذا أردت أن الله عز وجل يقيمك بين يديه فلا تعصيه في النهار، فهو يقيمك بين يديه في الليل. فتجد أن هذا يؤثر على قلب العبد وعلى أيضا طاعته لله عز وجل. قال: قال: فإن ذلك إنما يكشف له النور الذي في القلب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذا النور هو نور الطاعة، وهو نور الإيمان، وهو الذي يكشف مثل هذه الأمور. قال: فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوز في حنادس الظلام. أنا يدق هذا ويصطدم بهذا لأنه ما ليس معه نور يمشي به. طيب، هذه بعض المنافع، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.